بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم مع بعض في سفر نشيد الأناشيد الأصحاح الثالث، وأخذنا الجانب الروحي فيه. المرة دي ربنا دينا نعمة وناخد الجانب النبوي والجانب السرائري في سفر النشيد في الأصحاح الثالث. يبدأ السفر الأصحاح بالعبارة الجميلة دي: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرسه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحق ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. بيقول بعض الآباء زي القديس أوروريوس أسقف نيسوس أن المتحدث هنا بروح النبوة هي القديسة مريم المجدلية، فإن القديسة مريم المجدلية كانت تبحث عن المسيح الذي أحبته من كل النفس، وكانت تشتهي أن تلتقي معه. ذهبت إليه في الليل على فراشها، انطلقت إليه وهو على الصليب، وأيضا على فراشها بالليل بعد أن دفن رب المجد يسوع لم تستطع أن تستريح، فقضت الليل كله مش جايلها نوم. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. بلا شك أن مريم المجدلية رغم محبتها العميقة لشخص المسيح ورغم إدراك بعض الأسرار الخاصة به، لكن لم يكن سر الصليب واضح في حياتها، أو لم يكن سر الصليب مكشوف قدام عينيها، ولم تكن تتخيل مريم المجدلية رغم كل الإعلانات التي أعلنها المسيح أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم، لم تكن تتوقع في هذا الذي أحبته من كل الناس أن يموت. كلنا نعرف أن بعد أن ارتفع على الصليب وفي وقت الغروب بعد ما مات قبل ما يدخله في اليوم الجديد أنزل الجسد من على القبر، وكان لابد أن يدفن قبل أن يبدأ اليوم الثاني، لأن اليوم الثاني كان يوم السبت العظيم ولا يجوز فيه العمل. وعادت مريم المجدلية ولم يكن في استطاعة مريم أن تبقى عند القبر. نلاحظ أن في إنجيل معلمنا يوحنا لما أخذت الحنوط وخرجت لم تفكر مريم المجدلية في العسكر أو في الجند، ولكن كانت تفكر فقط في الحجر الذي كان موضوعا على باب القبر، لأن اللي حصل أن بعد ما دخلوا بالجسد إلى القبر تذكر الكهنة وقالوا لبيلاطس أن هذا المضل قال بأنه في اليوم الثالث سيقوم، وأرسل الجند وقال لهم الجند تحت أمركم، وخرجوا لضبط القبر وختمه بختم بيلاطس. لذلك ربما لم تتخيل مريم المجدلية، وخاصة ان يوم السبت ما فيهوش حركة في البلد، وهم من طبيعي كانوا مغلقين على انفسهم وفي حالة خوف، فربما لهذا السبب لم يكن قد انتشر موضوع العسكر المحيطين بالقبر ولا موضوع الختم. اولا القبر خارج المدينة، ثانيا العسكر راحوا بعد عملية الدفن، ثالثا ان يوم السبت ده يوم ما فيهوش حركة وما فيهوش تزاور، رابعا ان المريمات والتلاميذ والرسل وكل الذين كانوا مقربين لشخص المسيح كانوا في حالة خوف ورعب، فكانت الأخبار كلها متكتمة من جهة العسكر ومن جهة الخدم. فكانت يتهيالي كده مريم المجدلية كل قلبها ينبض في داخلها بعد الدفن، وطول الجمعة بالليل والسبت قاعد تفكر كيف تلتقي بهذا الذي أحبته. فيقول هنا: طلبته فما وجدته، طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. يا أحبائي، أحيانا بنطلب ربنا ونحن على فراشنا ولا نجده، لأننا نريد الله حسب أهوائنا. لو إن مريم المجدلية أدركت سر القيامة في شخص المسيح ما كانش تقال عنها كده: طلبته فما وجدته. أكيد قاعدة في حالة ألم شديد، خسارة ضاع مننا، راحت أيامه زي الخيال، وكانت في مرارة نفس. حتى تلميذي عمواس بعد القيامة، لأنهما لم يذوقا ولم يختبر القيامة بحق، كانوا صحيح مشغولين بالموضوع، لكن ما كانوش قادرين يلاقوا المسيح، مش قادرين يلاقوه. لدرجة ان حتى المسيح لما كان وصيهم بيكلمهم بيقول لهم: في ايه؟ قالوا له: انت ما سمعتش. قال لهم: في ايه؟ قالوا له: بقى في حد في اورشليم ما سمعش الاخبار الخاصة بالمسيح او بيسوع؟ قال لهم: وايه رأيكم فيه؟ قالوا: ده كان مزمعا ان يفدي اسرائيل، كنا متخيلين انه يقدر يخلص هذا الشعب، لكن يظهر امنيتنا دي ضاعت على الفاضي. والحاجه الغريبه ان في بعض الناس راحوا وبيقولوا انه قام. هكذا احبائي كانت النبوه تنطبق على التلاميذ وعلى مريم المجدليه وعلى كل الذين التقوا بالمسيح لكن لم يختبروا بعد قوه القيامه. المره الاخيره تقول: وجدني الحرس الطائف. وربما هنا يقصد بالحرس الطائف الملائكة الذين التقت بهم مريم المجدلية. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقل: أرأيتم من تحبه نفسي؟ ما شفتوش اللي بتحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكت ولم أرخه حتى أدخلت بيت أمي. لما كانت مريم واقفة تتكلم مع الملاك قالت له: ما شفتش يسوع. قال لها: انت عايزة مين؟ قالت له: عايزة اللي بحبه. قال لها: يسوع المصلوب قد قام. وبعدين فجأة بصت ورا وتعلقت بيه. ايه اللي جرى؟ اللي جرى ربما الملاك شافه فسجد او خضع او عمل اي نوع من انواع العبادة، فاحست ان وراها في حاجة غريبة، بصت ورا فتقابلت معه. عشان كده يقول الكتاب: وجدته فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكت ولم أرخه. قالت له: بالسيبك بقى، عايز أعيش معك. العبارة الثانية اللي خاصة بالصليب بكل وضوح هنا تقول للنفس البشرية: أخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. أخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. مين الأم اللي تتوج ابنها؟ ده دايما الناس اللي يتوجوا الملك الناس بتوع البلاط الملكي، او اذا كان الملك عايش يسلم التاج لابنه. لكن هنا نلاقي الذي توجته به امه، لان الذي توج المسيح كانت امه اللي هو شعب اليهود. فاخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان، انظروا الى ملك السلام بالتاج الذي توجته به أمه، تاج الصليب أو تاج كليل الشوك الذي وضع على المسيح في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. من أجل سرور الموضوع أمامه احتمل الآلام مستهينا بالخزي. فالآية 11 فيها نبوة عن المسيح الخارج إلى الصليب والحامل إكليل الشوك بيد أمه جماعة اليهود، ويعتبر يوم الصلب هو يوم العرس ويوم فرح القلب بالنسبة للمسيح، لأنه هو ده يوم الإكليل اللي فيه تزف البشرية كلها في استحقاقات الدم كعروس للمسيح. ياريت يمكن مرة تانية نتكلم عن كل النبوات المذكورة في هذا السفر. أما الجانب السرائري ففي آية لذيذة خالص، الآية 6: من هذه الطالعة البيضاء؟ في النسخة اليوناني السبعينية، من هذه الطالعة من البرية البيضاء كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أغرة التاجر؟ دي سورة مين؟ دي صورة النفس البشرية الخارجة من جرن المعمودية. صورة النفس البشرية عندما يخرج الإنسان من جرن المعمودية، من هذه الصاعدة من البرية البيضاء كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاج؟ يا أحبائي، كلمة البيضاء زي ما جت في النسخة اليوناني عبارة عن ثوب البر الذي يلبسه الإنسان حينما يدفن مع المسيح في داخل القبر خلال المعمودية. تعبير معلمنا بولس الرسول يقول مدفونين معه، في عملية دفن حقيقي، بندفن وبنقبل هذا الدفن مع المسيح. عشان كده يقول معطرة بالمر واللبان، وده اللي اتدهن بيه وتطيب بيه جسد المسيح حينما دخل الى القبر. طيب جسده بالمر وطيب جسده باللبان وبأغرة التاجر بانواع من الاطياب الثمينة التي قدمها نيقوديموس ويوسف الرامي. لما دخل الجسد الى داخل القبر كان مطيب بالمر واللبان وبكل أذرة التاج. ده الطيب الخارجي. لكن الطيب الداخلي ان لما دخل الى داخل القبر لم يستطع الفساد ان يلحق به. يقول كده المرتل: لا تدع صفية يرى فسادا، او لا تدع قدوسك يرى فسادا. كل انسان يدخل الى داخل القبر يلحق الفساد ويعود التراب الى اصله، ويعود التراب الى اصله ويحسب ميتا. لكن رب المجد يسوع رغم ان روحه قد فارقت جسده، لكن في اطيب في الداخل رائحة الحياة لا يمكن أن تخرج منه، ولا يستطيع شبح الموت أن يقترب إلى نفسه. إن كان قد مات بالجسد لكن نفسه لا تموت، ولاهوته لا يمسه الموت أيضا. دي رائحة الطيب الحلوة الداخلية. وقام المسيح رب المجد وأفاح في العالم رائحة طيب جديدة، هي رائحة القيامة، وأعطى للبشرية رائحة جديدة لم تذقها من قبل. خرج آدم من الفردوس يحمل رائحة موت، يحمل رائحة موت. البشرى اللي قدمها لأولاده إنه كلنا أصبحنا محكوم علينا بالموت، ولا يستطيع أحد أن ينجو من الموت. يقولوا حتى في المقال كتبه البابا ثيوديسيوس الاسكندري ان ظهر السيد المسيح للست العذراء ولا كيف ليس يقول ان في الاول خافت من الموت. قال لها خايفة ليه؟ ما تخافيش، لان المكان اللي انت رايحاه مفرح، وكان ممكن اخدك معايا من غير ما تموتي، لكن في سببين. السبب الاولاني ان لازم انت بنت ادم ومحكوم على الكل بالموت، فلا بد ان تسقطي تحت نفس الحكم. السبب الثاني، لو ان اخذتك من غير موت لظن الناس انك لا تحملي جسد حقيقي، وبالتالي يكون المسيح لا يحمل جسدا حقيقيا. ولذلك ده في رأي كنيسة السبب في موت الست العذراء جسديا. اولا لانها كابنة لادم لابد ان تخضع لحكم الموت الجسد. ثانيا لكي يتأكد للكل انها تحمل جسدا طبيعيا وحقيقيا، حتى لا يشك احد في ناسوت المسيح. فكل الناس لابد ان يلحقهم الموت، ولا بد ان نعود الى التراب، لكن رب المجد يسوع لم يستطع الموت الا ان يسمح بها الله لانفصال النفس عن الجسد، لكن لا يعود الجسد الى التراب لان صفيه لا يمسه فساد. تقول لي طب وهمنا ايه في كل الكلام ده؟ اقول لك بس الموضوع ده مش موضوع يخص المسيح، الموضوع ده يخصني انا ويخصك انت. لما قبلنا ان ندفن مع المسيح دخلنا معاه جوه القبر، ولما دخلنا معاه جوه القبر اخذنا المر بتاعه، واخذنا اللبان بتاعه، واخذنا اذره الطيب او اذره التاجر او القطايب بتاعه. اخذنا المر، قبلنا ان ندفن وندخل في الالام، واخذنا اللبان، قبلنا ان ناخذ طبيعه الصلاه والحياه الروحيه او الطبيعه الجديده، واخذنا ايضا اذره الكاهن لاننا حملنا رائحه المسيح الزكي، فنخرج من المعموديه كما يقول معلمنا بولس الرسول لنا جده الحياه، نحمل حياه جديده قويه. عشان كده تطلع كاتب سفر النشيد بروح النبوة وبروح الشرائر، فرأى النفس البشرية صاعدة من الجرن، جرن المعمودية. قال من هذه الصاعدة من البرية؟ من اللي طلع من المكان القحل ده؟ جوه البرية في حرب مع الشيطان، وفي المعمودية ندوس على الشيطان نقول له نجحدك او اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك الشريرة. لكن نصعد من البرية لابسين الثياب البيض، نصعد من البرية، نصعد ونحن كعمود من دخان ملتحفين بثوب البر، بر المسيح. يا ريت نركز الليلة كده في التفكير في الموضوع ده شوية. الإنسان الطبيعي فينا إنسان غلبان، الإنسان الطبيعي فينا إنسان يخضع تحت الموت، وإنسان ساقط تحت الضعف، وإنسان يعيش بلا رجاء. الإنسان الروحي الذي أخذناه في المعمودية هو الإنسان الذي على صورة خالقه، الصاعد من البرية كأعمدة من دخان، الأبيض الذي يحمل بر المسيح، المطيب بأطايب المسيح وله أيضا رائحة المسيح الزكية، دخل إلى مره وحمل طبيعته ورائحته أيضا. ياريت كده نقعد نفكر بصورة جدية في المنظر بتاع المعمودية ولا يفارقنا باستمرار. كل واحد فينا كده يفكر في نفسه، أنا طبيعتي الجديدة ليست طبيعة الموت لكن طبيعة الحياة، وأنا إنسان خرجت من المعمودية أحمل قوة ولا أحمل ضعف، أنا أحمل في داخلي الإنسان الجديد المقام من الأموات. المسيح قام من بين الأموات وأنا أيضا قد أقمت من بين الأموات. على رأي القديس أغسطينوس يقول إيه؟ يقول نحن قد متنا موتا مزدوجا ونقوم أيضا قيامة مزدوجة. متنا حكم علينا أن نموت بالروح ونموت أيضا بالجسد. نموت بالروح مولودين وحكم الموت علينا. تلاقي البيبي الصغير كده هو لسه طفل لا يعرف يمينه من شماله، في روح الغضب وفي روح الأنانية. لو بيبي صغير تاني جه رضع من أمه، الولد اللي لسه ما عرفش يتكلم وما فهمش حاجة يثور ويغضب ويحرد ويمكن يمتنع عن انه يرضع والدنيا تتعب خالص. جرى ايه؟ لان زميله رضع من صدر امه. الولد الصغير اللي ماسك لعبة لو واحد شدها منه الدنيا تهيج في داخل قلبه. مين علم هؤلاء الاطفال روح الغضب او الانانية او حب الامتلاك؟ ده حكم الموت. بالآثام حب البية وبالخطايا اشتهتني أمي. مولود وميكروب الخطية بيسري في دمي. مولود وميكروب الخطية شغال في حياتي. طبيعتي كده محكوم علي بالموت. أما موت الجسد أكمل أيام غربتي واجي سايب الجسد والنفس تنطلق. فنحن لنا موتان. موت الروح ده صدر منذ سقط آدم، وكلنا قد ولدنا محكوم علينا بالموت. وموت الجسد حينما نخلع هذا الجسد تنطلق النفس فيموت الجسد. والمسيح على الصليب أعطانا أيضا قيامتين. القيامة الأولى هي قيامة الروح، والقيامة الثانية هي قيامة الجسد. القيامة الأولى هي اللي تسمع عنها في سفر الرؤيا في الأصحاح 19. القيامة الأولى هي المذكورة في الأصحاح 20 من سفر الرؤيا، اللي فيها يقول هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. دي بقى النفس اللي طلع من ايه؟ من المعمودية. وهي طلع من المعمودية حملت القيامة الأولى. خلاص النفس اللي كانت تحت حكم الموت مزق كل الصف اللي عليها وأعطيت حياة جديدة وحملت قوة القيامة فيها، وأصبحت لا يستطيع الموت أن يغلبها. حتى موت الجسد يقول ليس للموت الثاني سلطان عليها. يجي يعمل فيه أي الموت؟ ما يقدرش، لأنه في قوة الحياة لا يستطيع موت الجسد أن يغلب الحياة أو القيامة الأولى العاملة فيه. أما القيامة الثانية فهي يوم الدينونة العظيم، حينما نحمل هذا الجسد بطبيعة جديدة ملائكية. فلما يقول من هذه الصاعدة من البرية، دي عبارة عن عملية القيامة الأولى. دي القيامة الإيه؟ الأولى اللي يقول عنها ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة وإلى آخر. لما تدخل جوه المعمودية أم يرسل الله يعطيك قوة قيامة المسيح، فيخضع التنين تحت قدميك ويصير مقيدا وتسقط الحية القديمة تحت قدميك، وتتحقق فيك النبوة بتاعت مين؟ التي أعلنها الله لآدم وحواء لما قال لحواء أنت تسحقين إيه؟ تسحقين رأس. لما تدخل جوه المعمودية تيجي دايس على الحية القديمة وتكسر رأسها وتاخد سلطان جديد وتخرج والشيطان مقيد وأنت تحمل قوة الحياة الجديدة. صدقني عزيزي هو ده إيمان المسيح، إن الأنين دي تنفتح ونكتشف الحقيقة أنه لا سلطان للشيطان علينا ولا سلطان للموت علينا، لكن بكل قوة نقول أين شوكتك يا موت، أين قوتك أو غلبتك يا هاوي. فالإنسان المسيحي حصل عنده غلبة ونصرة لما دخل المعمودية، دفن مع المسيح وقام فخرج يحمل قوة، حمل قوة وربط عدو الخير، ويخرج الإنسان صاعد بقى من البرية رائحة المسيح فيه لابس ثياب البر. تقولي بس الكلام ده مش عملي، احنا كلنا تعمدنا لكن بنسقط من جديد والشيطان مش مربوط. اقولك لا مربوط، الشيطان مربوط ومقيد، لكن انت تقدر تفتح له وانت تقدر تقفل عليه. زمان كان الشيطان سايب وليس لك سلطان عليه، وكان الانسان مغلوب على امره، لكن المرة دي الله اعطاك بصليبه خت وتدوس على الشيطان وتكسره، ولا يستطيع عدو الخير ان يدخل اليك او يدخل فيك. اذا انت فتحت له انت حر، لكن هو اعطاك في المعمودية قوة الحياة واغلق على الشيطان وسلمك مفاتيح الحياة، استلمت كده المسيح في استحقاقات الدم وبقوة الروح القدس قوة الحياة خلاص. عشان كده ما عادش نقول احنا غلبانين واحنا ضعاف احنا مساكين واحنا مش قادرين. اقول لك لا عزيز، دايما شوف نفسك بالمنظر ده، انك طالع من البرية ولابس ثياب بر المسيح وخارج من نصرة الى نصرة، وتشوف لمنظرك الجميل ده وانت مطيب باطياب المسيح. اذا لقيت الثوب الابيض اللي لابسه بدأ يتوسع، تقولي طب اعمل ايه؟ اقول لك بسيطة خالص، في ربنا مد كده نوع من المواد اللي تغسل الثوب ده، الثوب الابيض الحلو ده اول ما يتوسخ في حاجة اسمها معمودية ثانية، اللي هي معمودية التوبة، سر التوبة، في توبة واعتراف تنزل الدموع على الثوب اللي اتوسخ ده ترجعه زي ما كان الاول ويقعد نظيف. كل ما يدخل كده في حتة اي بقعة ترفع عينيك كده تقول له يا رب في عرضك في بقعة، تنزل الدمعة من قلبك من الداخل في استحقاقات دم المسيح، تبص تلاقي الثوب ايه بدأ يشقب. اذا يا احبائي الحياة الجديدة ما عادتش بعيدة عننا، وما عادش الحياة مع ربنا صعبة، احنا اللي مصعبينها، احنا مصعبينها واحنا بنحاول نعقد في الامور. ده بسيطة خالص، واحد دخلك معاه جوه القبر وطلعك حي واداك مادة قالك خد دي تنضف لك كل الوسخ اللي عندك، عايز ايه اكتر من كده؟ ايه اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا ايماننا وثقتنا في المسيح يسوع ودخولنا الى حياة التوبة المستمر وحياتنا في قوة القيامة وخبرتنا المستمرة في المعمودية اللي احنا عشنا فيها. دايما الكنيسة تذكرك من هذه الصاعدة من البرية البيضاء كأعمدة من دخان المطيبة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر. لما الإنسان يتذكر مكانه ويعرف وضعه في الكنيسة يعيش دايما في نقاوه. لكن مشكلتنا ان احنا نهرب من الكنيسة وننسى مركزنا في الكنيسة ايه. مركزك في الكنيسة عضو في جسد المسيح، مركزك في الكنيسة ابن الله، مركزك في الكنيسة هيكل مقدس وروح الله ساكن فيك، مركزك في الكنيسة انك غصن حي تأكل جسد ابن الله وتشرب دمه الأقدسين وتصير واحدا معه. عايز ايه امكانيات اكتر من كده؟ ايه ممكن تطلبه من ربنا اكتر من كده؟ ليه ما تعيش ابيض؟ وليه ما تعيش في نقاوة؟ وليه ما تعيش في بر المسيح؟ ما تقولش انا تعبان، وما تقولش انا خاص، وما تقولش انا ما اقدرش. اقول لك صحيح، دي طبيعة الضعف اللي فينا، لكن نحط زائد نعمة المسيح التي يعطيها بفيض في حياتنا، وامكانيات الخلاص الجبارة التي قدمها في الكنيسة، والروح القدس الذي يقود الكنيسة في كل اسرارها، كل عبادتها، كل حياتها، يستطيع ان ينمي وان يقدس، فتعيش على الدوام ابنا مقدسا ونقيا للرب. يا عزيزي، الصيف بدا خلاص قرب، وولادنا قربوا خلصوا امتحانات، ونفسي كده كل واحد فينا يحط لنفسه برنامج. ايه البرنامج اللي انا احطه لنفسي؟ ابتدي افكر كده بصوره جديه، ايه اللي ممكن اقدمه في هذا الصيف؟ اقول لك مطلوب حاجه واحده، الحفاظ على الثوب الابيض اللي تقبلته من يد الله حينما خرجت من جرن المعمودية. ومين اللي يحافظ على الثوب الابيض ده؟ مش انت، ما تقدر، ولا حتى الملائكة، ولا قوة في السماء ولا على الارض الا واحد، وهو الثالوث القدوس الذي يقدر ان يقدس وان ينقي. طول ما انت في دائرة عمل الله هتعيش نقي، طول ما انت فاتح الكتاب المقدس وداخل دائرة كلمة الله تعيش في نقاوة، طول ما انت في دائرة الصليب في دموع للتوبة في دخول الاعتراف هتعيش كابن ربنا، طول ما انت دايما داخل الى هيكل الله تأكل من جسد ابن الله وتشرب من دمه وتثبت فيه وتتمتع بالاتحاد معه تعيش بالثياب البيض. الامكانيات موجودة، ما تحاولش تبرش، لكن اتذكر ان ياريت يكون الصيف ده صيف مبارك ومقدس، وتبقى كل دقيقة من حياتنا ليها ثمنها. الحاجة اللذيذة في المعمودية ان الله اعطانا ايه؟ يقول جدة الحياة، يسميها معلمنا بولس الرسول جدة الحياة، او الحياة الجديدة، او بمعنى اخر الحياة المقامة في قيامة، قيامة الاولى. ايه رأيك لو انسان يقول لنفسه ايه؟ يقول لنفسه شوف، انا عشت ليا 40 أو 50 سنة في العالم، طب اجرب الموت كده ربع ساعة وارجع تاني، ايه رأيكم؟ تخيل كده لو واحد جاب مثلا حب وشنق نفسه، نقول له ايه اللي بتعمله ده؟ قول ما انا عشت 40 سنة، طب اجرب لي ربع ساعة كده في الموت وابقى ارجع تاني، نقول عليه ايه؟ نقول ده راجل مجنون، هو بعد ما يموت هيقوم تاني؟ المشكلة بتاعتنا ان احنا عايزين نعمل كده، نعيش شوية وعايزين نموت شوية، ونعيش شوية ونموت شوية، وبمزاجنا نقول كده ساعة ربك وساعة لقلبك، هي كده بمعناها الادق، ساعة نعيش احياء لله وساعة نعيش اموات، بلاش مصدر حياتنا ده، ساعة نعيش بقلب مقدس لله ونركن كده شوية، نقول ايه طب ما ندي للجسد شوية. يا عزيزي، ما انت لما بتطفي النور بيحصل ظلام، لما بتمتنع عن الحياة بتدخل للموت. اتذكر العبارة التي قيلت عن عيسو انه طلب التوبة بدموع فلم ايه؟ فلم يجد. الثوب الابيض اللي خدته كده في المعمودية ما تضيحوش. انا مش بشكهك، حتى ان سقطت تقوم، وان سقطت مرة واثنين وعشرة ومية، يقول كده لا تسمتي بي عدوتي فاني وان سقطت ايه؟ اقوم. لكن مرميش نفسي في السقوط واقول انا ايه؟ انا اقوم. ما انتحرش واقول انا بعد كده اجرب الايه؟ اجرب الحياة من جديد. كم من عائلات نبص نلاقيها تعمل كده، تيجي في الصيف تقول لك الولاد تعبوا بقى طول الشتاء، ناخد بقى فترة الصيف فترة ايه، فترة ريلاكس كده للولاد، وياخد الولاد مثلا على الشواطئ، او تبتدي التلفزيونات تشتغل ونبتدي الاعداد الحفلات وغيره، وبعدين الولاد اللي كانوا بدوا يعيشوا مع ربنا بثياب بيض نقية تبتدي تتدنس، وبعدين يجي الشتاء العيال ضاعوا، تعدي شهر ورا شهر ورا شهر، وبعدين نسأل على البيت ده نلاقي البيت ده كله مات، مات روحيا، وبعدين نلاقي الولاد دول عاشوا بعيد عن الإيمان. ايه يا جماعة ايه اللي حصل؟ أصلهم قفلوا على نفسهم باب الحياة، رموا نفسهم خارج دائرة المعمودية وخارج دائرة المسيح. خليكم أحياء وحريصين، اتذكر التعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول، إن كانت تسلية ما ففي المسيح. اوعى تقول الصيف ده للعالم، حتى التسلية لما صيف لازم افكر كيف اعطي لاولادي تصييف حلو، لكن في المسيح يسوع. كنيسة ما بتمنعش الفسح، ما بتمنعش الراحة، بيقول الرياضة البدنية نافعة لقليل، لكن في نفس الوقت حريصة كل الحرص ان لا يحرم الانسان من الرياضة الروحية، لان بدونها لا نستطيع ان نجد الحياة. ربنا يدينا كده السنة دي صيف مبارك ومقدس، وياريت في الفترة دي اللي اغلب ولادنا بيمتحنوا نصلي من اجلهم، مش بس من اجل نجاحهم في الامتحانات، لكن لاجل بقائهم بثياب بيض في كل فترة الصيف، ليعيشوا كاولاد لله كما خرجوا من المعمودية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.